الآن غدا طارق حمدان.
مع جائحة كوفيد-19 وبعدها الحرب في أوكرانيا اعتمدت معظم دول العالم اعتمدت سياسات تقشف واضحة ألقت بظلالها على حياة الناس وطالت العديد من الجوانب الأساسية من أهمها الغذاء والطاقة وغيرها من الحاجات الضرورية. اليوم نتساءل عن تأثير سياسات التقشف على الحياة اليومية وما هي ربما الفئات الأكثر تضرر من هذه السياسات. سيكون معنا العديد من الضيوف لمناقشة الموضوع: دانا العبد مستشارة العدالة الجندرية والمناصرة في منظمة أوكسفام، ناصر قلاوون المتخصص في الاقتصاد السياسي، أمل رضوان الكاتبة والأستاذة في علم الاجتماع، ونادر ياغي الاستشاري النفسي. ونوجه لكم الدعوة مستمعينا، كونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب الرقم 00337644395. تعثرون على هذا الرقم دائما من خلال صفحتنا على الفيسبوك الآن غدا. نبدأ من عند الأستاذة دانا العبد مستشارة العدالة الجندرية والمناصرة في منظمة أوكسفام. نرحب بك أستاذة دانا.
شكرا للاستضافة.
أهلا بك دانا العبد. يعني بحسب تقرير جديد أصدرتموه في منظمة أوكسفام بعنوان بطش التقشف، تقولون إن 4 من كل 5 حكومات هي الآن حبيسة تدابير التقشف، ما يؤثر بشكل أساسي على الخدمات العامة الرئيسية مثل الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية وغيرها. ما هي أبرز النقاط التي وردت في هذا التقرير الجديد؟
نحن بالتقرير عم نقول انه من بعد ما خلصت جائحة كورونا ومن بعد ما هلأ عم تبلش الحرب بين روسيا وأوكرانيا والكوست اوف ليفينج كرايسيس، الحكومات بعد عم تتجه نحو التقشف بدل ما تكون عم تطلع على وسائل تانية تقدر تجيب من خلال الموارد مثل مثلا الضريبة التصاعدية، ومن خلال اتجاه نحو التقشف عم بيخلوا الغالبية الساحقة من العالم العايشة بالبلاد ما تكون عم تقدر توصل للخدمات الأساسية. والفئات الأكثر تضرراً هن النساء والفتيات، بما أن النساء والفتيات بيعتمدوا بشكل أكبر من غيرهم على الخدمات وبيعتمدوا بشكل أكبر من غيرهم على الوظائف اللي بتجي من الدولة، وظائف القطاع العام. فيكون في سياسات تقشف ويكون في غلاء معيشة أو عدم وصول للخدمات أو انتقاص من الوظائف الدولة، الوزن تبع هذا الموضوع عم بيقع على النساء والفتيات أكثر من غيرهم.
نعم، نتمنى أن تبقي معنا دانا العبد. ينضم إلينا ناصر قلاوون المتخصص في الاقتصاد السياسي. نرحب بك أستاذ ناصر.
أهلا بكم، صباح الخير.
أهلا بك أستاذ ناصر قلاوون. يعني على مدار العامين الماضيين الكثير من البلدان حول العالم اتبعت سياسات تقشف ربما غير مسبوقة إذا صح التعبير، هل تنجح سياسات التقشف تلك وخصوصا في ظل الكثير من التقارير التي تتحدث عن ربما المعاناة التي يتكبدها الناس جراء تلك السياسات؟
أنا أقول أن الحكومات طمأنتنا خلال جائحة الكورونا بأن المساعدات التي تعطى والحفاظ على الوظائف ودعم قطاعات الاقتصاد هو هدية لكي نجتاز المرحلة الصعبة. الآن ما حصل أننا ندفع ما حصل ديون سيادية، ديون شركات بالرغم من دعم الشركات، وأخص بريطانيا أن هناك حالات لأقول تكاذب بمعنى أخذ قروض كبيرة ثم لم تعطي البنوك بيانات عنها بمعنى للشركات، وبالتالي الخزانة ربما عندها عجز 40 بليون جنيه من هذه القروض. إذن هذا يسبب مشكلة في عجز الخزانات. زد على ذلك أن حرب أوكرانيا زادت فواتير الطاقة، لكن بالمقابل الحكومات خصوصا في لندن أجلت أخذ ضريبة إضافية 10% على شركات الطاقة من هذا العام لإبريل 2023، بالمعنى السماح لها بأن تأخذ مئات البلايين من الجنيهات من جيوبنا نحن المستهلكين بدون الخضوع لضرائب جديدة. إذن هي تستفيد من الحرب. هذه الأمور برأيي هناك عجز بشكل عام للحكومات عن التعامل مع رأس المال الذي يكسب كبير وبنفس الوقت تقوم بالضغط على أصحاب الرواتب المحدودة الموظفين ثم الشركات الكبرى الكوربوريشنز على يعني صغار الموظفين والموزعين، وبالتالي يطلب منهم التضحية فيما رأس المال لا أحد يجرؤ على تحدي.
نعم أستاذ ناصر قلاوون، يعني قبل عام تقريبا ومع الانحسار النسبي لجائحة كوفيد 19 الكثير من البلدان تنفست الصعداء، يعني قالت ربما أخذت شيء من النفس وقالت ها نحن نخرج شيئا فشيئا من جائحة كوفيد 19، وما هي إلا بضعة أشهر أو حتى كمان بضعة أسابيع إلا وبدأت الحرب في أوكرانيا التي زادت تعقيد الأوضاع الاقتصادية. إلى أي مدى زادت حرب الحرب في أوكرانيا من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الكثير من البلدان في العالم؟
يجب أن أكون صريح، قبيل أزمة أوكرانيا بستة أشهر يعني في صيف 2021 أعطت البنوك المركزية بريطانيا أمريكا وغيرها بأن التضخم سيزيد من 2% إلى ربما 4%، وهذا شيء مفيد بنهاية العام. لكن ما حصل أن التضخم أفلت من عقاله في كل هذه البلدان ووصل الآن إلى 11%، حتى أمريكا هو يلاحق هذا الأمر، وبالتالي أصبحت الآن هناك منازعات نقابية عمالية محدودي الدخل، قوتهم الشرائية تراجعت 20% خلال عام بسبب التضخم، فيما جهات التوظيف والحكومات تقول لا أستطيع أن أعطيكم أكثر من 5%. عمل حراك اجتماعي ضد السياسات الموجودة أسقط حكومتين بريطانيتين ويضع حكومات أخرى في ألمانيا التي هي في انكماش الآن وبريطانيا في انكماش. العالم الصناعي هو يواجه تحديات، ثم جاءت حرب أوكرانيا لتزيد فواتير الطاقة والغذاء الحبوب، لكن أقول الذي يعاني أكثر هو الدول النامية في أفريقيا والدول الفقيرة في العالم العربي، لأن التضخم يضرب فئات واسعة جدا من السكان، أحيانا 60%، لأن مداخيلها تكفي للغذاء ولا تكفي للصحة مثلا. فمن يقوم بإعطاء هذه المساعدات؟ فيما نحن في العالم الصناعي نقوم بالإضراب أو بطلب زيادة أو بأمور أخرى، طلب وظائف أخرى.
طيب أستاذ ناصر قلاوون، نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود مرة أخرى إلى دانا العبد مستشارة العدالة الجندرية والمناصرة في منظمة أوكسفام. أستاذ دانا العبد، يعني في التقرير الذي صدر من قبل منظمتكم يعني أشرتم إلى أن أكثر الفئات التي ستعاني من هذا التقشف هن النساء. لماذا تحديدا المرأة هي أكثر شريحة ستعاني أو تعاني فعلا من هذا التقشف؟
هذا الموضوع بيرجع لسببين رئيسيين. أول شيء إذا نحن نطلع بالسياسات العامة قبل التقشف أو بالأحرى بالتقشف اللي عم بصير هلأ، بنلاحظ إنه النساء والفتيات منهم أولوية بالسياسات العامة اللي بحطوها الدول، وخاصة بالسياسات المتعلقة بالاقتصاد. يعني مثلا إذا نطلع على الأرقام من تقريبا فوق 50% من الدول اللي ناوية تعمل تقشف تدابير تقشف جديدة بال 2023 ما بيعطوا دعم للأمومة، ما بيعطوا دعم للطفل. فنحن بنعرف انه من الأساس النساء ما عندهم دعم اقتصادي كافي او بالأحرى مثل غير فئات بالمجتمع. والشيء الثاني لهذا الموضوع هو انه
لو سمحتي لي دانا، يعني عم تذكري شيء كتير مهم. هل هذا يعني ان الحكومات التي اعتمدت سياسات التقشف ربما اول شيء ضحت فيه هي الخدمات الاجتماعيه والخدمات الصحيه؟
مضبوط. اكثر popular او اكثر سياسه تقشف عم تعتمد هي الخدمات الاجتماعيه والصحيه، يعني هي من اكثر الاشياء وبيرجع بيلحقها الغلاء، يعني نشيل السبسيديز او نشيل الدعم عن السلع الاساسيه. فاثنيناتهم هدول السياسين اللي معتمدات اكثر شيء بالدول هن بياثروا بشكل مباشر على الخدمات والاسعار تبع السلع. ونحن بنعرف يعني الشق الثاني للموضوع انه بنعرف انه النساء والفتيات هن بيتكلوا اكثر من غيرهم اكثر من غير فئات على الخدمات الاجتماعيه بسبب سنين من النجاح في الاقتصاد تجاههم او من عدم الوصول للايكونوميك اوبورتونيتيز والى اخره.
نعم.
فلما نحن هن بيتكلوا على الخدمات الاجتماعيه وعم نشيل هدول الخدمات الاجتماعيه بنعرف انهم اكثر تضررا من غيرهم. هذا الشيء بخلينا نفكر انه سياسات التقشف هي إذا بدك form of أو طريقة من العنف الاقتصادي تجاه المرأة.
طيب دانا العبد اسمح لي أن أنتقل إلى ناصر قلاوون مرة أخرى. ناصر قلاوون هناك سؤال يعني عم نسمع وصلنا سنتين عم نقرأ في الصحف والمطبوعات عم نسمع في الإعلام ولكن يبدو أن الحكومات تتجاهل. لماذا بدلا من سياسات التقشف يعني الحادة لماذا لا يتم فرض ضرائب أكثر على الأغنياء مثلا وخصوصا في الدول الغنية المتقدمة؟ لماذا لا يتم فرض ضرائب تصاعدية في معظم الدول التي تفرض سياسات التقشف؟
أنا أجيب بشكل مباشر وأقول حتى لو فرضنا نفذ ما قلت سيدي وضرائب تصاعدية، الأغنياء والشركات الكبرى لها جيوش من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يقومون بتهريب الأرباح إلى الخارج بطريقة قانونية وعدم دفع يعني ضرائب عليها، بمعنى للملاذات الآمنة. عندي مثل الآن بأن يعني سيدة في مجلس اللوردات البريطانية هناك فضيحة قامت بممارسة نمو ليدي مون بممارسة نفوذ لأخذ عقود أثناء فترة الكورونا، تبين أن عائلتها استفادت منها وحولت ملايين الجنيهات إلى الخارج، وقلت على ذلك مئات الأمثال. الشركات القانونية الاستشارات الكبرى هي ما وهذه معضلة تنصح الحكومات يعني مشاريع القوانين لفرض الضرائب على الجهات الثرية، ثم هي تنصح الجهات الثرية بالتفلت منها عبر سقوط قانونية. إذن هي مشكلة أخلاقية قانونية سياسية وخضوع الحكومات لرأس المال بشكل كبير، وهذا ما يفسر بأن حتى في بريطانيا تؤجل يعني الضرائب على الأثرياء لفترة كبرى، وهذا سبب رئيسي ما سبب انهيار حكومة ليستراس بأنها فرضت ضرائب أو تقشف على الفئات المحدودة الدخل وتركت الأثرياء ضمن فلسفة النيوليبرالية بأن نعطي يعني الميزات للرأس يعني رأس الهرم الأغنياء، ثم تأتي المنافع بشكل تحتي إلى محدودي الدخل عبر التوظيف وعبر الاستثمارات،
وهذا
هذه بطريقة كبيرة،
وهذا ما شهدناه العام الماضي يعني مع الأزمات الاقتصادية مع ارتفاع نسبة الفقر زادت أو تضاعفت أرباح أغنى الشركات في العالم. نذكر أمازون، نذكر أبل، نذكر أوبر، نذكر فيسبوك إلى آخره. طيب في هذه الحالات يعني ناصر قلاوون، هل هذا يعني أن تلك الشركات الكبيرة هي فعلا أقوى من الحكومات، وأن الحكومات هي في الحقيقة هي غير قادرة على فرض الضرائب على شركات كتلك؟
حتى لو فرضت كما حصل في قمة كورنويل في صيف 2021 لمجموعة السبعة برئاسة بريطانيا وقبول الرئيس بايدن بفرض يعني ضرائب ما يصل إلى 15% على الشركات المتعددة الجنسية التي هي في أغلبها أمريكية، واعتبرنا هذا انتصار، لكن ما طبق حتى الآن في بريطانيا 2% فقط مع ترحيل الأمور، يعني يلعبون عامل الوقت، وبالتالي هي لا تدفع وتلعب على الحكومات بالقول إذا ضغطتم علي أذهب إلى إيرلندا أذهب إلى دول أخرى. مع أن القانون الآن الذي كل دولة يجب أن تسن القوانين وتفرضه، لكنها تنتظر كل دولة الأخرى. وأقول نعم مسؤولي الحكومات هم مسؤولين سابقين في البنوك الكبرى، في الشركات المتعددة الجنسية، في وادي السيليكون، وبالتالي هم يحافظون ليس على مكاسبهم فقط، مكاسب شبكاتهم الاستثمارية الرأسمالية، ويصبح السياسيون ممثلون للرأس المال بدل أن يمثلوا من ينتخبهم.
وكأنك عم بتقول نحن نعيش في نظام بأكمله فاسد.
نعم نعم.
طيب ناصر قلاوون، نتمنى أن تبقى معنا، تنضم إلينا أمل رضوان الكاتبة والأستاذة في علم الاجتماع. نرحب بك أمل رضوان.
مرحبا، أهلا بك.
أهلا بك أمل رضوان. سياسات تقشف حادة فرضت على العديد من الدول، ونذكر أيضا دول في المنطقة العربية، دول كثيرة مثل المغرب، الجزائر، مصر، العراق، جيبوتي، حتى أيضا دول غنية مثل السعودية، مثل الإمارات. برأيك هل هذه السياسات ستقود إلى تحولات اجتماعية ربما بدأت فعلا أم لا؟
بالتأكيد، ونعكستها كمان سلبية، يعني إن لم يتم تدارك الأمر، لأن يمكن سياسات التقشف بتبقى ليها تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية، وبالتالي على الحياة الاجتماعية وعلى الحالة النفسية. يمكن سياسة التقشف بتلجأ ليها الدول بالتأكيد من خلال تخفيض الدعم أو إلغائه أو تحريف سعر الصرف وغيرها، اللي هيؤدي إلى أزمات اقتصادية، وبالتالي الأسر بتعاني مش بس من إن حاجاتها لما القدرة الشرائية هتقل للأمور السنوية، ولكن حتى للحاجات الأساسية.
نعم.
وده هينعكس بالسلب على توفير الغذاء، واللي هيؤدي طبعا بالتأكيد لمشاكل صحية ومشاكل في التعليم، ويمكن حتى قدامنا السودان نموذج كارثي في إن تلت الطلبة تقريبا مش بيروحوا المدارس نتيجة الصراعات السياسية.
نعم.
اللي بتنعكس على الحياة الاجتماعية. فأنا هنا بقول دايما إن كما تنعكس الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية على استقرار المجتمع، كمان عدم استقرار المجتمع هيؤدي إلى المزيد من الأزمات السياسية وعدم استقرار السياسة.
طيب.
في الدولة.
فأنا
هنا هأدي.
نعم دكتور.
يعني لقينا فيه.
تفضلي. نعم. تفضلي دكتورة، تفضلي.
أوكي. يعني طبعا ده هيؤدي إلى مشاكل داخل الأسر نفسها، هيبقى في أزمات وخلافات زوجية نتيجة الأزمات الاقتصادية اللي بتعيشها الأسرة، في أزمات في التربية، في هيبقى زيادة وتيرة العنف داخل الأسر وكمان في المجتمع، لأن معروف نتيجة تلك الأزمات بتعاني بعض الأسر من انخفاض الدخل أو زيادة الأسعار بشيء خارج يعني قدرتها على الشراء، فبالتالي لمزيد من العنف والاحتقان.
نعم.
الشعور بالظلم هيخلي الفرد نفسه ناقم على المجتمع، وبالتالي هيؤدي إلى مزيد من يعني وتيرة العنف.
طيب.
وقد تصل إلى الجريمة.
أمل رضوان.
تبعات.
نعم أمل رضوان، ولكن هناك ربما رأي آخر أو وجهة نظر أخرى. يعني اسمحي لي أن أقرأ لك رسالة المستمعة نجية التي تصلنا من المغرب، تقول: أعتقد أن كل الظروف الأخيرة التي يعيشها العالم جاءت لتوقظ من سباته العميق، فالنعم لا تدوم، وعلى البشرية تغيير عاداتها وطباعها كي تتماشى وتتكيف مع الظروف الحالية والراهنة. هناك يعني أمل رضوان، هناك من يقول أن البشرية في العقود الأخيرة يعني دخلت في ثقافة الاستهلاك، أصبحت تستهلك أكثر مما هي تحتاج. البعض يتحدث عن الجشع، البعض يتحدث عن النهم. فهناك من يقول أنه ربما سياسات التقشف هذه تجعل المجتمعات تعيد التفكير ربما بعاداتها الاستهلاكية. ما رأيك بذلك؟
تمام. هو أنا أتفق مع المبدأ، ولكن الأمر الواقع بيقول أن أكثر الطبقات تضررا من سياسات التقشف هي الطبقة المتوسطة، وليست الطبقة الغنية المستهلكة. يعني ليست هي من تدفع الثمن، من يدفع الثمن هي الطبقات المتوسطة، والطبقات بالتأكيد الفقيرة والتي كمان تحت خط الفقر. فأنا هنا محتاجين أن احنا يحصل توازن. يبقى في سياسة يعني تخفيض النفقات في بعض الأمور، يعني الفكرة الاستهلاك الزايد، لا احنا محتاجين نرشد الاستهلاك في كثير من الأمور، ولكن بتوازن. انت حاجة ذكرت من شوية فكرة الضرائب التصاعدية، انا ارى ان الضرائب التصاعدية هي حل مهم جدا المفروض عن الدول انها تتبعه، لان هو هنا هيحقق التوازن وهيحقق العداله الاجتماعيه. ان انا ما ينفعش يعني دخل فرد هو مش موفر له احتياجاته الاساسيه وانا ده بلزمه بالضرائب وتتم استقطاعها شهريا مباشره، وفي حين ان الاثرياء والاصحاب الثروات الضخمه برضو كما تم ذكره من سابق ان بيتم تهريب الاموال وبنديهم فرص وتسهيلات. طيب. فانا هنا محتاج ان يحصل توازن وتكون في شفافيه في الامور ومعالجه منطقيه، بحيث ان انا الهدف هو تحقيق العداله الاجتماعيه وليست افقار مزيد من الافقار للطبقه المتوسطه يعني.
نعم.
وليست حتى افقار للطبقه الغنيه، لكن هي فكره تحقيق العداله الاجتماعيه من خلال خلق فرص عمل، من خلال يعني ان يكون دخل الفرد او متوسط دخل الفرد بيحقق له حياه كريمه على الاقل وليست
نعم.
حياه متكلفه. طيب. نفس الوقت يبقى في توعيه، عفوا يعني يبقى في توعيه بفكره ترشيد الاستهلاك وازاي ان انا احاول ان انا اعمل توازن ما بين المصادر الدخل او اوجه الانفاق، بحيث ان انا كمواطن عادي اعمل الموازنه دي بطريقه بسيطه يعني كما بتقوم بها الدول.
نعم. محمود من فلسطين يكتب لنا يقول أنا مع سياسات تقشف ولكن تلك التي تفرض على الناس الأغنياء الذين يهدرون المال والطعام في كل يوم يعيشونه. ينضم إلينا نادر ياغي الاستشاري النفسي، نرحب بك أستاذ نادر.
نعم، أهلا وسهلا.
أهلا بك نادر ياغي. لو سمحت لي نادر ياغي، يعني دول عديدة تعتمد سياسات تقشف حادة أثرت على الحياة اليومية للناس بشكل كبير وطالت ربما جوانب أساسية، نتحدث عن الغذاء، نتحدث عن الطاقة أيضا. كيف تؤثر سياسات التقشف على الصحة النفسية للناس؟ هل يمكن أن تؤثر على صحتهم النفسية أم لا؟ وكيف يمكن التأقلم نفسيا مع تغيير نمط كان الإنسان أو الفرد معتاد عليه؟
أثرت نفسيا على أشخاص كثر كانوا هم أصلا في على الانتظار، يعني هم كان في مجموعة البطالة، أصبحوا أكثر انتظارا، صار عندهم مشاكل نفسية أكثر. طبعا منهم كثير حدثت معهم عمليات إدمان. إحنا شوف في فترة الكساد دائما فترة ما بعد جائحة كورونا نسبة الإدمان عليت أكثر، نسبة الطلاق أصبحت أكثر، في عنا كمان نسبة للأسف انتشرت في الوطن العربي كانت موجودة في الدول الأجنبية اسم الطلاق الصامت، انه يتم التفق ما بين الزوجين المتزوجين رسميا انه ما في مجال واحنا حنوفر واني ما قادر اعمل اي شيء، فبتضطر ان هي تتعايش بهذه الطريقه مع اهلها او حتى في مكان اخر. ولي حريه الشخصيه، وصلنا لمرحله حريه شخصيه نتيجه المشكله الاقتصاديه عملت ازمه نفسيه. كل هذه الازمات النفسيه بتاثر معايا في النهايه في سلوكي كفرد او مجتمع، يعني بمعنى اصح عملت أزمة نفسية، حصل في سلوك وخلل في التواصل ما بين الزوج والزوجة وما بين الأبناء. أصبح الآن أنا بحاول أوفر ما بين عندي 3 أبناء، بحاول أخلي بس 2 يكونوا في المدرسة والثالث أخليه يقعد من البيت. مشاكل نفسية بشكل غير طبيعي، بالعكس حتى في ناس لقيتهم بيستخدموا بعض الأدوية تبعت العادية، يعني المسكنات، الأدوية للكحة يستخدموها مهدئ انه حاول ينام بالليل. علامات كثيره جدا انه في خلل نفسي. طيب. صار في المجتمعات.
لو سمحت لي نادر ياغي، يعني الكثير من الدول حتى ايضا الدول العربيه قلصت برامج دعمها وخصوصا في المؤسسات التعليميه الاجتماعيه الصحيه الى اخره. كيف يمكن للمواطن التأقلم مع هذه الظروف الجديدة؟
الآن المواطن بيتأقلم فقط بناء على العائد المادي اللي بيوصل له. احنا عندنا نوعين اللي عندهم مشاكل توصل المشكلة نفسية. الشخص اللي هو عنده احنا بنسميه القوت تبعه يومي، اللي بيوصل إن المرحلة إنه هو العمل تبعه بياخد المقابل يومي وليس منطلي أو شهري أو أسبوعي. نعم. هدول الاثنين اللي عندي مشكلة معهم نفسية، أصبح الآن بيحارب بشكل غير طبيعي عشان يوصل إلى هذه المرحلة. الشخص اللي حتى المرتب تبعه الشهري اللي هو، أنا ما بتكلم الآن في كارثة، الأشخاص اللي تم الاستغناء عنهم هذه كارثة، هو طبعا بيعيش في معاناة نفسية كبيرة جدا، لكن اللي بيحاول يعمل التقشف هو خلاص أنا الآن بحاول أني أوصل لمرحلة أني في أشياء منعت وجودها في المنزل عشان خاطر بس أن يكون عندي العائد المادي اللي بوصل له أنه تعمل هاي. نعم. هاي بتعمل مشكلة معايا في العلاقة ما بيني وبين نفسي. خلينا نكون واقعي، قبل ما تسألني علاقتي ما بيني وبين أبنائي أو زوجتي ليش تغيرت، أنا أصلا هو المشكلة هي النفسية، مش مقتنع باللي أنا بعمله، أنا مش مقتنع بالحياة اللي أنا عايشها. ففي ناس رافضين الأسلوب اللي هو عاملي اللي بيعيش فيه، فبيصير عنده مشكلة نفسية واحدة من الاثنين، يا إما يكمل ويناطح ويعني يتعب، أو للأسف في بعض منهم على العلم إن هو معه عنده مقدرة مالية، ولكن للأسف بيأخذ بيدمن بعض الأشياء اللي بتريحه عقليا.
نادر ياغي، يعني خلينا نحاول نتطلع على الأقل على النصف الممتلئ من الكأس كما يقال. أريد أن أعود إلى رسالة المستمعة نجية من المغرب التي قالت يعني أو قصدت أن تقول ربما تكون هذه الأوقات الصعبة هي فرصة لمراجعة عاداتنا الاستهلاكية أيضا، لأنه الناس في العقود الأخيرة أيضا يعني دخلوا في دوامة استهلاكية وفي نهم ربما أثر بشكل سلبي عليهم وعلى صحتهم وعلى حياتهم بشكل عام. ما رأيك بهذا الطرح نادر؟
لا، هذا الطرح جيد. أنا شوف، أنا إنسان واقعي، مش حاعطي لك النص مليان أو، لكن عشان نكون واقعين النسبة أعلى بالناس اللي ما قدروا يتعايشوا بهذه الطريقة. في ناس بالعكس تواصلوا بعملية مرحلة التقشف، وفي ناس عملوا جروبات وموجود، أنا منهم أخت إلي بعرف إن هم بيساعدوا بعض في المدرسين، وإنه أنا بدل ما أنت تدفع فلوس لكذا فأنا في عندي واحدة بتعرف فرنسي، فصار في جروبات إنه على الموبايل إنه كذا بتدرس هذه بالإنجليزي والفرنسي. بالعكس صار في تواصل، ولكن عشان نحكي واقعياً مش كل الناس بيقدروا يوصلوا للنت. يعني بالعكس في المواقع التواصل الاجتماعي في وقت الأزمات الاقتصادية بالعكس كانوا في مجموعات قوية جدا وساعدوا بعض جدا في الملابس، في المأكل، في المشرب، في الدراسة، ساعدوا بعض. ولكن النسبة العليا إن أنا بتكلم عليها من المتدني اللي هو أصلا يعني ما عنده حتى هاتف تليفون، مش وصل لمرحلة اللي عنده إنترنت، هذا اللي عنده مشاكل كبيرة جدا، وهذا اللي بيصدر. شوف، في شيء لازم أكون واقعي فيه، كل ما بتصير في أزمات اقتصادية احنا دائما بنقول في السلوك المجتمع البشري اللي له علاقة بالاقتصاد لأي دولة في العالم، دائما لازم أحافظ على المتوسط اللي هو الشخص اللي عنده الدخل المتوسط. كل ما المتوسط ينزل إلى تحت أكثر والنسبة تزيد، بعرف انه في خلل في البلد هذه حيصير. وهذا اللي بيحصل،
وهذا ما يحصل وخصوصا في العديد من البلدان العربية. في الدقائق الأخيرة أريد أن أعود إلى دانا العبد، مستشارة العدالة الجندرية والمناصرة في منظمة أوكسفام. دانا العبد، يعني في تقريركم الذي عنونتموه يعني بربما عنوان صادم قليلا، بطش التقشف، ما هي التوصيات أو ما هي ربما النقاط التي تعتبرون أنها ربما تكون مخارج لتخفيف ربما المعاناة التي يعانيها الناس بفعل تلك السياسات؟
نحن ندعي، يعني إذا بدك العنوان الكبير اللي ندعي له هو إنهاء سياسات التقشف، لأنه نعتبر أن سياسات التقشف هي خيار الحكومات عم تقوم فيه بظل يكون في ريسورسز غيرة ممكن يستخدموها، مثل مثلا ضريبة التصاعدية. وفرجينا أن ضريبة التصاعدية على أغنى الأغنياء في 2023 ممكن طلع مصاري للحكومات تريليون دولار أكثر من إيش راح يكونوا عم بيوفروا من خلال سياسات التقشف. فبالنسبة لنا لهلأ الحل بديهي، لازم نروح مع السياسات اللي ما بتضر غالبية الشعب وممكن تطلع مصاري للحكومات أكثر. ومن بعد ما نكون نحن يعني من بعد ما يكون السياسات الضريبية التصاعدية انفرضت لازم هيدي المصاري اللي جنيتها الحكومات من خلال هذا الموضوع تستخدم بسياسات جندرية وتستثمر بالحماية الاجتماعية الشاملة والخدمات العامة مع وضع الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات والأشخاص غير الثنائيين بقلب عملية السياسات مش بس يعني مش بس إنه بنفكر فيهم عم نتكلم فيه بس نكون عم نفكر فيهم نحن وعم نرسم السياسات الاقتصادية من خلال مثلا توفير العمل اللائق او مثل ما قلت سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة والى اخره.
طيب أريد أن أنتقل إلى ناصر قلوون مرة أخرى المتخصص في الاقتصاد السياسي. ناصر قلوون، ما هي توقعاتك للعام المقبل؟ هل تعتقد أن الأزمة ستمتد أكثر، أن التضخم سيتصاعد، أن الدول ستظل تعاني ربما من الأزمات الاقتصادية التي هي في خضمها الآن؟
من الواضح أن الأرقام تقول عند صندوق النقد الدولي وغيره، منظمة التنمية والتعاون يعني الدولي في باريس OECD، أن عام المقبل هو عام الانكماش، تراجع الاقتصاد الألماني البريطاني باستثناء الأمريكي، حتى الصيني الآن عندي السنة 3% ربما يتراجع أكثر لأسباب عدة. أنا أقول بأن الدول الصناعية زائد الهند والصين هي تقوم الآن بضبط انفاقها مع وجودهم هو كبيرة تتسع ما بين الأغنياء والفقراء، دليلي أن في الهيئة الصحية البريطانية أكثر من 2000 مدير في الطبقات العليا يتقاضون رواتب فوق النصف مليون دولار في السنة، فيما هم لا يضربون، فيما يضرب يعني الممرضات والممرضين مئات الآلاف. هذا أول أمر. بالنسبة للدول الفقيرة ومحدودة الدخل خصوصا في العالم العربي وفي أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية حتى إندونيسيا، نصائح صندوق النقد الدولي بالتقشف تصيب حتى برفع الدعم، تفيد يعني تضر بالفقراء فيما لا تضر بشبكات الفساد. لبنان انهار اقتصاديا، يعني نصائح لا يأخذ نصائح صندوق النقد الدولي بعد 3 سنوات من الانهيار. كل الطبقة الحاكمة وما حولها أسرت، لم يفتقر أحد، فيما الناس يشحدون من يعني من الهيئات الدولية والمنظمات الخيرية. إذن برأيي نضوب العامل الأخلاقي عند صندوق النقد الدولي بأن فرض التقشف على الحكومات، مصر تأخذ قروض، تونس تأخذ قروض وغيرها بتقشف يصيب الطبقات الفقيرة، هذه مشكلة مزمنة عن صندوق النقد. 2، حاول معها في باكستان بضرب شبكات الفساد لم ينجح لأنها مرتبطة بالنخب الحاكمة. 3، برأيي الآن نحن 2023 برأيي مشاكل اجتماعية خصوصا إذا زكام الصين تحول من السياسي والاقتصادي إلى يعني تبرم اجتماعي بشكل واسع، لأن أسواق الصين بالحزام والطريق هي أوروبا والولايات المتحدة. إذا أوروبا تراجعت كما أعتقد الآن بتراجع النمو، يعني الصين تبيع أقل وبالتالي يتراجع التصدير وهناك بطالة مقبلة في الصين.
إذن هذا يعني أن العام المقبل هو غير مبشر اقتصاديا.
نعم أقول هذا الأمر، وهذه أرقام. بالطبع سألتني عن التضخم، أقول التضخم ربما يستقر عند 15%، يعني يبلغ ذروة بسبب تراجع الرواتب وعدم زيادة الرواتب وربما زيادة البطالة من 3 مثلا في بريطانيا إلى 7%. هذا الأمر يعني وربما تراجع كذلك أسعار الوقود، يعني هذا الأمر برأيي سيكون عام تحدي للحكومات 2023.
شكرا جزيلا ناصر قلوون المتخصص في الاقتصاد السياسي. أخيرا أريد أن أنتقل إلى نادر ياغي. نادر ياغي، لكل الناس الذين يسمعون الآن، كيف يمكن التعامل مع سياسات البلدان المتعلقة بالتقشف؟ كيف يمكن التعامل ربما مع تقليص مصادر الدخل وواقع اقتصادي ربما ضاغط أكثر على المواطن بشكل عام؟
شوف أنا حكون صريح، دائما انا عندي خطه اولى وخطه ثانيه وثالثه، يعني انا بشتغل شغلانه يوميه ايا كانت شو هي هذه النظره مباشره. بحاول دائما بقول 3 مرات مش اكثر، مش ظابط الموضوع، مش ناجح، ما في جدول المكان اللي بشتغل فيه بجرب مكان ثاني أو وللعلم إحنا ما بيطلع جودة الحياة اللي ممكن تكون جوانا. دائما بقولها بشبهها بالعصير تبع الليمون أو أي نوع من أنواع الأشياء اللي تنعصر. لازم الحياة تقصى علينا وتعطرنا أكثر لغاية لما نطلع الجودة اللي عندنا. مش كلام عشان بطلع على الإذاعة بكلمك، لا، بس صدقا في ناس نجحوا بناء على الضغط اللي صار عندهم، الضغط النفسي اللي صار عندهم، وجدوا نجاحهم في إشي مختلف عن أكثر من 25 سنة كانوا المجال بيشتغلوا فيه. ففي بعض الأحيان ممكن نوصل معناة هذه يطلع عندي إشي وأنجح فيه. والنساء أكثر شيء للعلم في البيوت اللي بيبتدعوا في هذا الشيء، في نساء حتى العلم عملوا بزنس عن طريق بيوتهم وهم في وسط التقشف اللي احنا فيه.
نعم، وكما أشارت دانا العبد في بداية البرنامج من خلال تقرير أوكسفام، أشارت إلى أن النساء هن الأكثر عرضة ربما للمعاناة في سياسات التقشف بشكل عام.
محترم إلها، أنت ما اجتمعت في البداية، لكن أنا دائما بعتبر وزيرة الاقتصاد في المنزل هي دائما بنقولها هي الزوجة، يعني هي زوجة اللي بتقدر يمكن بمعادل $100 تخلي المنزل جيد جدا، وممكن $2000 للأسف حتقول لك ما في أي فائدة. فهي هاي النقطة المهمة للمنزل. أنا دائما بعتبر المرأة اللي ممكن تكون وزيرة الاقتصاد اللي تقدر تعمل حالة التقشف الصحيحة. لا، لكن الرجل اللي بيعمل في الخارج صدقني، هي دائما بقول ما نضل على نفس الخط محاولات طويلة، يمكن ما في لك نصيب، يمكن أنت تشعر بطريقة خاطئة. وللعلم الناس اللي عندهم إنترنت كمان، أصبح الإنترنت والموبايل للي محترمي للجميع، للي ما عنده مفهوم في الاقتصاد ما بيفهم في أي بزنس، صاروا للأسف يعملوا دخل مادي جيد مجرد أنه الشخص بيحط فيديوهات وصار عنده كمية من المتابعين، صار بيعمل إعلانات. في مجالات كثيرة جدا في العصر اللي احنا فيه اللي ممكن يكون بديل للتقشف اللي احنا بنوصل
له. شكرا جزيلا نادر ياغي الاستشاري النفسي من الامارات. ربما كلمة اخيرة لدانا العبد. دانا العبد، كلمة اخيرة.
شكرا. يعني نحن بدنا نرجع نركز على الموضوع الاساسي اللي هو ان سياسات التقشف تأذي الغالبية الساحقة من العالم اكثر مما تأذي الاغنياء او فئة معينة، وهذا الشيء بيفرج عن اللامساواه الموجودة بالمجتمع. ومن الفئات اللي بتأذيها أكثر شيء النساء والفتيات اللي بيحتلوا مركز عالي بسبب اتكالهم على هذول الخدمات. من هون منطالب بوقف السياسات التقشفية واعتماد سياسات عادلة خاصة إلى خاصة بالاقتصاد.
نأمل ذلك. شكرا جزيلا دانا العبد، مستشارة العدالة الجندرية والمناصرة في منظمة أوكسفام. نوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا: ناصر قلاوون المتخصص في الاقتصاد السياسي، أمل رضوان الكاتبة والأستاذ في علم الاجتماع، ونادر ياغي الاستشاري النفسي. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش. أبدل من هندسة الصوت راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس، ودائما على مونت كارلو الدولية.
وبرا كان المرة حكيت، وبرا كان شرط الدار يصير وصار وزاد الثار على ما بينا. وبرا كان الوقت خطيت، وبرا كان ايام ذباب وراسي شاب وصوتي غاب على ما حكينا. وبرا كان انفاسي حياة، وبرا كان صلاتي قيام وصيامي ثبات.